أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب وضع اليد على المريض. يجوز للإنسان أن يجعل يده على المريض داعيا له ومسكنا له ومطمئنا له. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة. هو كان في مكة المكرمة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك في مكة المكرمة. سيدنا سعد مرض مرضا شديدا. قال: فجاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. فقلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. يعني إذا أراد أن يوصي إنسان بشيء من المال بعد موته عليه أن يوصي بما هو دون الثلث. الثلث بحد ذاته كثير. ليش تأجل يعني النفقة إلى الممات؟ ما دمت أنك لم تتصدق في حال الحياة، عندما تأتي ساعات الموت تريد أن تجعل المال بعد موتك للفقراء؟ إن كنت ولا بد فاعلا فليكن هذا في حال حياتك، لأن تنفق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا أفضل لك من أن تقول عند سكرات الموت أو عند الموت أو عند الوصية: كذا لفلان وكذا لفلان وكذا لفلان. فإذا كنت ولا بد موصيا فاجعل الثلث وما دونه، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. يقول سيدنا سعد رضي الله عنه: ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم يقول رضي الله عنه: ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. لأنه هو هاجر من مكة إلى المدينة وعاد زائرا مكة المكرمة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفيه وأن يتمم له هجرته، أن يرجع إلى المدينة ليموت في المدينة، لأنه من مات في المدينة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفيعا له. طبعا هي شفاعة خاصة لمن يموت في المدينة، حتى غير من يدفن في مقبرة البقيع. من دفن في مقبرة البقيع لها ميزة خاصة بسبب دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. ولكن أن يموت في المدينة وأن يدفن في البقيع هذا شيء كبير. هناك من يموت خارج المدينة وينقل إلى المدينة المنورة ينال بركة زيارة البقيع، بركة الدفن في البقيع، ولكن الأتم والأكمل أن يموت في المدينة وأن يدفن في البقيع. اللهم اجعل آخر أنفاسنا في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف ونحن سجود، واجعل مثوانا في بقيع الغرقد يا أرحم الراحمين. قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. مسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه وعلى وجهه وعلى بطنه. قال فما زلت أجد برده على كبدي حتى الساعة، يعني عندما مست يد الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه ومسح على وجهه وصدره وعلى وجهه ورأسه وصدره كان يشعر ببرودة اليد الشريفة على كبد سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع دخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. نسأل الله العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية. نحن عبيد ضعفاء، لذلك نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نرد إلى أرذل العمر. ابتلاءات أشد الناس بلاء الأنبياء. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه دخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجل. طبعا كلما زاد البلاء نسأل الله العفو والعافية زاد الأجر، ولكن نحن نقول يا رب جنة أدخلنيها يا ربنا من غير ابتلاء ومن غير محنة ومن غير مرض وأسقام وأوجاع. نعوذ بك يا ربنا من جميع الأسقام ومن جميع الأوجاع ومن جميع الأمراض ومن جميع الآلام، فإنك على كل شيء قدير. ثم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، يعني تطير لسيئاتنا. ورجو الله أن يكون المرض لأهل العافية، نسأل الله العافية أصحاب المرض أن يكون تطهيرا ورفعا في درجاتهم، وأن يكرمهم بنعمة الصبر. أكثروا يا إخوتي من الدعاء للمرضى، أكثروا لهم من الدعاء بالشفاء بالعافية بالصبر وتحمل الابتلاءات، لأنه قد يأتي ابتلاء شديد ويأتي ابتلاء نسأل الله العفو والعافية قد لا يطاق، فسألوا الله عز وجل لهم ذلك. عرفتم أو لم تعرفوا من هم المرضى؟ لو أنك دعوت الله عز وجل بعد كل صلاة: اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وخاصة عندما يكون دعاؤك لأناس لا تعرفهم، بإذن الله يكون الدعاء مجابا، لأنه في الحقيقة الدعاء لهم نوع من أنواع الرحمة التي تكون في قلبك، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا يكون دعاؤك لمرضى أنت تعرفهم فحسب، اجعل دعاءك لجميع مرضى المسلمين، لأن هذا من حق المسلم على أخيه. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يقال للمريض وما يجيب. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، وذلك أن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر، أي تتساقط. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، قيد كلامك بالمشيئة. عندما تقول له طهور قل إن شاء الله، لأنه أحيانا قد يكون المرض ليس طهورا بل هو نوع من أنواع العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن هذا العذاب المرض، فلذلك لا تقل طهور فقط، قل طهور إن شاء الله. وأسأل الله أن يكون قضاؤه وقدره جميعا فينا بإذن الله تكفيرا لسيئاتنا ورفعا في درجاتنا. فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: كلا. هذا الرجل، شوف، حتى يعني عندما قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا الرجل قال كلا، يعني مو طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. هذا يعني مو طهور، هاي حمى عم بتفور وبتغلي في الجسم غلي على شيخ كبير كي تزيره، تروحه إلى القبر وإلى الممات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذن خلاص هيك بدك، ويكون عم بتفور في جسمك فوران وتوصلك إلى الموت وإلى القبر، فنعم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بتمام العافية وبدوام العافية وبالشكر على العافية ما دامت أرواحنا في أجسادنا مع كمال الاستقامة ظاهرا وباطنا، لي ولكم ولأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين عامة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.